بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد أمر الله تعالى أن نستعصم به ونلجأ إليه، وأمرنا أن نتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله تعالى بالتفقه في الكتاب والسنن والتدبر في معانيهما والتفكر فيما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يحصل هذا التدبر وهذا التفكر والإمعان إلا من طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هم القدوة والأسوة في الفهم وإصابة الحق، وخاصة فيما وقع من الفتن والبلاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما ينظر الناظر كيف نزل الصحابة رضي الله عنهم واستشهدوا بكلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عند حلول الفتن، مع شدة بيانهم وتوضيحهم وتمام نصيحتهم لهذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فقد أخرج الإمام أحمد في سننه والترمذي في سننه وحسنه وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير واللفظ له، وحسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قال حدثنا محمد بن قضاء الجوهري ومحمد بن حيان المازني، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أبو غالب، قال كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على باب المسجد، وكنت على ظهر بيت لي، فمر أبو أمامة يريد المسجد، فلما وقف عليهم دمعت عيناه، فقال سبحان الله ما يفعل الشيطان ببني آدم، كررها 3. قال كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء، كررها 3 مرات. ثم قال خير قتل تحت ظل السماء من قتلوه، كررها 3 مرات. ثم التفت إلي فقال يا أبا غالب إنك بأرض هؤلاء بها كثير، فأعاذك الله منهم، هل تقرأ السورة التي فيها آل عمران؟ قلت بلى، إني رأيتك دمعت عيناك. قال بكيت رحمة لهم، كانوا من أهل الإسلام، فتلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى أن بلغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، ثم تلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا، إلى أن بلغ أكفرتم بعد إيمانكم. قلت هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قلت يا أبا أمامة، من قبل رأيك تقول أم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لجريء، 3، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين، حتى بلغ 6. ثم قال إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت يا أبا أمامة ألا تراهم ما يعملون؟ قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، إن تطيعوه تهتدوا. من فوائد هذا الحديث العظيم الذي فيه ذكر الخوارج والحذر منهم أن تسلط الشيطان على أهل البدع كثير، لأنهم ابتعدوا عن الكتاب والسنة، فكلما ابتعد المرء عن الصراط المستقيم تسلطت عليه الشياطين وقادته إلى المهالك. والفائدة الثانية وصف الخوارج بأنهم كلاب جهنم، وأنهم شر قتلى تحت ظل السماء، وذلك لأن ضررهم على المسلمين شديد، بل ضررهم أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأنهم يفسدون القلوب ويفسدون الإيمان الذي في قلوب المسلمين. ومن تلك الفوائد، وهي الفائدة الثالثة، الأجر العظيم في من قتلته الخوارج، فمن جاهدهم تحت راية الأمير وصبر على قتالهم فقتل فأجره كبير عند الله تعالى. الفائدة الرابعة، هم يكثرون في وقت من الأوقات، فيحذرنا الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه من فتنتهم، فعلينا أن نستعيذ بالله منهم ونكون على حذر من أقوالهم وأفعالهم، ونحذر أبناءنا ونساءنا وأخواتنا من ضررهم في ديننا، فإن لهم كلام ربما ينخدع به السامع، وربما ينخدع بهم الرائي لما يرى من كثرة صلاتهم وكثرة صيامهم وكثرة قراءتهم للقرآن الكريم. وهذا الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم، فبدأ بوصفهم حتى يحذر السامع من عقائدهم الباطلة. الفائدة الخامسة، فيه بيان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من خطرهم، وأبو أمامة رضي الله عنه يكرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات حتى يبين شدة خطرهم وعظم هذا الأمر منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وردت عنه أحاديث كثيرة اشتملت على صفاتهم، وتنوعت كلماته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك شفقة منه ورحمة في أمته، حتى لا ينجرف وراء هذه الضلالات التي أحدثها الخوارج. الفائدة السادسة، ذكر حديث الفرق، وأنه أصل عظيم في بيان الحذر من الجماعات السياسية الحركية وشدة ضلالهم، كجماعة الإخوان والسرورية وغيرهما من الجماعات، فإن أصل أصولهم وأصل جماعتهم هو الخروج على ولاة الأمر والبيعة لأمير جماعتهم الخاصة، ولا شك أن هذا من البدع. الفائدة السابعة، الصبر على ولاة الأمر، ولا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا فيها بالصبر على ولاة الأمر، ويحذرنا من تهيج الناس على ولاة الأمر، وهذا هو المنهج الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف تلك الجماعات الذين أفسدوا الدين والدنيا حتى هيجوا الناس على ولاة أمرهم وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا في شر الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر هؤلاء الطوائف والجماعات السياسية الحركية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على السنة وأن يميتنا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.